عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أيضا فيه هذه المناهي، وذلك لأنها قد يحصل فيها غبن. والمراد بالركبان الذين يجلبون السلع وتلقيهم مقابلتهم قبل أن يدخلوا الأسواق فيخدعهم ويشتري منهم رخيصة. إذا جلبوا بهائم جاء إليهم قبل دخول السوق وقال إنها رخيصة وإنها لا تساوي إلا كذا وكذا، فينخدعون به ويبيعونه ويذهب بأموالهم يأخذها رخيصة. إذا فعل ذلك وقدموا الأسواق فإن لهم الخيار، لهم الخيار في أن يردوا البيع، يقول باعنا، يقول بعناه البعير أو الشاة بكذا، وإذا هي تساوي أكثر من ذلك بعناه الأكياس بكذا وخدعنا وبعناه رخيصا، بعناه الأقمشة بكذا وصار غابنا لنا. هذا معنى تلقي الركبان، أي الجالبون للسلام، وسواء كانوا راكبين أو يمشون يسمون ركبانا لأنهم قادمين بسلعهم من بلاد بعيدة. كذلك لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صورة ذلك إذا رأيته باع ثوبا بعشرة وتم البيع إلا أنهما لم يتفرقا، دعوت المشتري وقلت عندي بتسعة ثوبا مثل هذا الثوب بتسعة، فيرد إليه ثوبه ويأتي ليشتري منك، يكون ذلك في السلع. إذا رأيته يبيع الكيلو من البر مثلا أو الكهوة يبيعه بعشرين، فقلت للمشتري هلما أبيعك بخمسة عشر، فإنه يتركه ويأتي إليك. فهكذا جاءت هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه سيحقد عليك، يقول كلما جاءني أحد يشتري خببهم علي واجتذبهم وأخذهم وصرفهم إليه وباعهم ونقض بيعي، فيقع بينك وبينه نفسانية ويحقد عليك. الواجب أنك لا تتدخل، بل يأتيك من يشتري منك ويأتيه من يشتري منه، ويكون ذلك عاما في جميع المبيعات وجميع الإيجارات وما أشبه ذلك. يقع بينهم عداوات ونحوها في مثل هذه المعاملات، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يلحق به أيضا الشراء. إذا رأيته اشترى سلعة ثوبا بعشرة وما بقي إلا أن يدفع الثمن. جئت إلى البائع وقلت أنا أعطيك 11 فيرغب في ذلك ويفسخ البيع ويقول لا أقبل بيعك. هذا المشتري الذي هو راغب في هذه السلعة أفسدت عليه شراءه، يحقد عليك، تقع بينكما عداوة. هذه صورة البيع على بيع أخيه، ومثله الشراء على شرائه. كذلك النهي عن النجش، لا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة من غير رغبة فيها لينفع البائع أو ليضر المشتري، ويكون هذا بالسلع التي تعرض للبيع. إذا عرضت سيارة بالمزاد العلني فقيمتها مثلا 20,000، ورأى أحدهم إنسانا راغبا فيها فقال إنني سأزيد فيها حتى أنفع صاحبها، وصلت إلى 20 فزاد 1,000، وصلت إلى 22 فكلما زاد ذلك الراغب زاد عليه. فالراغب هي المحب لها يحسب أنها صحيحة وأنها تساوي، وهذا الذي يزاوده لا يريدها وإنما يريد أن يرتفع الثمن، يسمى هذا نجش. فالناجش مخطئ، والعادة أنه إذا عرف بأنه لا يزيد تخلى، فيشتري ذلك الراغب بالثمن مرتين أو مرة ونصفا فيكون مغبونا. لماذا؟ ما علمت بأني مغبون، لأن هناك من يزاود يزيد علي. هذا هو النجش. كذلك أيضا يقول لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا جاء البادي بسلع بغنم مثلا أو بدهن أو بأقط أو بطعام أو بفواكه أو نحو ذلك، قصده أن يبيعها في السوق بما تساويه، فيأتيه ذلك البلدي الذي في البلد ويقول وكلني عليها فإنني عارف بسلعها وبقيمها والناس محتاجون إليها، محتاجون إلى هذه الفواكه وإلى هذه الأطعمة وإلى هذه اللحوم ونحوها، فيخزنها ذلك الحاضر ولا يبيعها إلا مفرقة، يبيعها كما يبيع المفرق ويضر بالناس. فلا يجوز. البادي هو الذي يقدم من غير البلد، والحاضر هو صاحب البلد، لا يبيع حاضر لبادي. ولا تصروا الإبل، لا تصروها، يعني لا تترك حلبها يوما أو يومين. المصرات هي التي يترك حلبها كالشاة، لا تحلب يومين أو نحو ذلك حتى يمتلئ ضرعها ويظن المشتري أنها ذات لبن كثير من الإبل أو البقر أو الغنم، يزيد في ثمنها لظنه أن لبنها كثير لأنها لم تحلب. يقول لا تصروها. قد يقال إن التصرية هي الصر، وأنهم يعقدون أخلافها بخيوط حتى لا يرتضع منها ولدها، إلى أن يجتمع اللبن، ثم يجلبونها وقد امتلأ الضرع. في هذه الحال يعتبر هذا خداعا وغشا، فمن اشترها وهي مصراة فله خيار 3 أيام بعد أن يحلبها، فإن رغبها أمسكها، وإلا ردها ويرد معها صاعا من تمر. لماذا؟ قيمة اللبن الذي فيها لما اشتراها، وأما اللبن الذي في اليوم الثاني والثالث فإنه له مقابل علفه، ولأنه قد ملكها في هذين اليومين، ولأنه بدل الخراج والخراج بالضمان، ولكن لما اشتراها كان في ضرعها لبن، فجعل الشرع بدله صاعا من طعام من تمر أو من أضر أو نحو ذلك. هذه هي المصرات، سواء كان لبنها أكثر قيمة من الصاع أو أقل يرد معها هذا الصاع. في هذه الأزمنة يمكن أن يرد اللبن، إذا حلب اللبن جعله بقدح وجعله بثلاجة، وإذا جاء اليوم الثاني ورأى لبنها ناقص قال يمكن أن نقصها باختلاف بسبب العلف، جاء اليوم الثاني الثالث وإذا هو ناقص عرف بأنها مصرعة فيردها ويقول هذا لبنها الذي وجدته فيها لم يتغير برائحة ولا غير ذلك، أخذ شاتك وأخذ لبنك ورد علي ثمني. وأما إذا شربوا اللبن أو مخروه فإنه قد أتلفوه فيردون بدله، جعل الشرع بدله صاعا من طعام يعني من تمر أو نحوه قطعا للنزاع، مع أن هذا الصاع ليس هو قيمة اللبن وليس هو مثله. وألغز بعضهم في ذلك قوله سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، أوجبوا هذا له ضمانا بلا مثل، يعني ما قالوا أخذ لبنا بدل لبنك بلا مثل، ولا قالوا خذ قيمة لبنك، بل جعلوا الضمان من غيره وهو هذا التمر. إذا الحاصل أن هذه الأشياء التي نهي عنها جعلت سببا لأن لا يكون بين الناس عداوات ولا غش في المعاملات. ونكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله بعد لبن اليوم الثاني له بدل علفه، وكذلك اليوم الثالث. أما اللبن الذي فيها فإنه يرد قيمته.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من بيع الغرر الذي كان يبيعه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية أهل جهالة، عملهم صادر عن جهالة وكثرة جهلهم، فلأجل ذلك نهي عن المعاملات التي فيها جهالة والتي فيها غرر، لأنه قد يتضرر أحد المتعاقدين. هكذا حبل الحبلة، قيل في تفسيره أنه يبيع ولد ولد الناقة، يقول هذه ناقة أبيعك ولد ولدها، إذا ولدت ناقة ثم ولدت بنتها فإن لك بنت البنت أو ولد البنت. ولا شك أن هذا مجهول، فقد يستلم الثمن ثم تموت الناقة قبل أن تلد، وقد تلد ثم تموت بنتها قبل أن تلد أو تضيع. ثم إذا قدر أنها موجودة فإن المولود الثالث قد يكون واحدا وقد يكون عددا، قد يكون ذكرا أو أنثى، قد يكون حيا أو ميتا، فذلك كله من الجهالة. هذا إذا قيل إن المبيع حامل الحمل فإن هذا جهالة. وهناك قول ثاني أن هذا أجل، كأنه يقول بعتك هذه الناقة بمئة أو بألف، لا تسلمها لي حتى تنتج وتنتج التي في بطنها. يعني الأجل تسليم الثمن، ثمن هذه الناقة شارفا أو ناقة أبيعكها بألف أو بألفين أو بعشرة آلاف مؤجلة. الأجل لا يدرى متى يحل، يمكن أنه بعد ثلاث سنين أو بعد عشر سنين، إنما يحل إذا حملت وأنتجت أنثى، ثم كبرت الأنثى التي هي بنتها ثم حملت ثم أنتجت، فهنالك تعطيني الثمن. قد يتأخر إنتاج الشارف هذه سنتين مثلا، ثم بنتها قد يتأخر أيضا أربع سنين، فهذه ست سنين، فيدل على أن هذا فيه جهالة. الحاصل أنه داخل في بيع الغرر وداخل في بيع الجهالة الذي يحصل منه تضرر ويحصل منه خلافات ومنازعات.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم.
الثمرة يدخل فيها ثمر النخل وثمر العنب وثمر الرمان والزيتون والتفاح والموز والليمون والأترج، جميع الثمار التي ثمرتها مقصودة للأكل ونحوه، فلا تباع إلا إذا بدا صلاحها. ذكر أنهم كانوا يبيعون التمر في رؤوس النخل وهو بلح لا يزال صغيرا، ثم عند الجذاذ يصيبه أمراض يتساقط أو يفسد فيتضرر المشتري، وقد يتضرر البائع إذا أثمر ثمرة كثيرة وقد باعها رخيصة، فكانوا يتبايعونه وهو في رؤوس النخل أو عناقيد العنب وهي لا تزال صغيرة كحب الذرة أو ثمر التين ولا يزال صغيرا، أو كذلك ثمر الخوخ أو العنب أو الحماض أو الرمان يبيعونه وهو صغير ثم يصاب، يصيبه آفة سماوية كبرد وبرد أو جراد أو نحوه، أو يفسد بعدم العناية به أو ظمأه أو نحو ذلك فيتضرر المشتري، أو يتضرر البائع، فلأجل ذلك ورد النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ومعنى ذلك إذا قربت من الصلاح وبدأ الناس يأكلون منها فإن ذلك وقت البيع. التمر أول ما يخرج الصغير ويكون لونه أخضر، ثم إذا قرب من النضج قرب من الاستواء انقسم إلى قسمين أحمر وأصفر، فإذا احمر أو أصفر أبدى صلاحه وطاب أكله، يعني كاد يأكلون منه وهو لون، بعضه أحمر وبعضه أصفر. كذلك مثلا العنب بعضه يبقى على لونه الأصل الذي هو الخضرة وبعضه ينقلب أسود، فإذا طاب أكله بدأ صلاحه أجاز بيعه. كذلك التين والتوت والرمان والزيتون والخوخ ونحوها إذا بدا فيه الصلاح بأن قرب نضجه أجاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز لأنه قد يتعرض للآفات والفساد وتكثر المنازعات والخصومات بسبب عدم صلاحه وندم المشتري على فساده ونحو ذلك. هذا هو السبب، لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال. إذا قال أبيعك هذا البسر على أنك تجزه الآن علفا للدواب مثلا أو ما أشبه ذلك، فأما أنه يبيعه ويتركه فالبيع فاسد.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري ومسلم.
هذا كالحديث قبله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، يعني يبدو صلاحها. وبدو صلاح التمر أن يحمر، بعضه ينقلب أحمر أو يصفر، ينقلب أصفر بعدما كان أخضر. وألحق بالتمر غيره من الثمار كالأترج والرمان والتفاح والبرتقال والموز والشمثرى وما أشبه ذلك، هذه كلها مقصودة وثمرها مأكول. وبدو الصلاح قربه بحيث أنه يأمن العاهة ويكون قريبا أن ينضج، قريبا من النضج الذي هو بدو صلاحها وقربها من الصلاح. هكذا فإذا بدا صلاحها وقرب أجاز بيعها. يقول إذا بعتها قبل البدو قبل أن يبدو صلاحها ثم منع الله الثمرة، فإن عليك أن ترد ثمنه للذي اشتراه، أن ترد إليه ثمنها. إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، المشتري بذل الثمن على أنه يحصل له الثمر فأصابه عاهة وتساقط البسر أو تساقط العنب أو أكله جراد أو نزل عليه برد فأصابه عاهة، في هذه الحال ترد إليه الثمر ثمن ما بذله. وتسمى هذه مسألة وضع الجوائح، الجائحة هي المصيبة التي تجتاح الثمر، أي أن يصاب بشيء يتلفه آفة سماوية. فإذا أصابته الآفة السماوية فهل يرجع المشتري على البائع ويقول إنني ما حصل لي شيء، اشتريت منك الزبيب ولم يحصل، اشتريت منك التمر ولم يحصل، رد علي ثمني؟ البائع يقول بعتك وخليت بينك وبينها، ولكن هذه المصيبة علي وعليك، ليست عليك خاصة، فتحمل كما أنني أتحمل، هذا من الله تعالى ليس بتفريط مني ولا بتخلية، فكيف أغرم لك الثمن أرده عليك؟ من العلماء من يقول إنه يرد عليه الثمن، وهو الإمام أحمد، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي هذا الحديث أنها أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ منع الله الثمرة. ومنهم من يقول إن المشتري يتحمل الخسارة كما تحملها البائع، أنا بعتك نخلتين ولي 100 نخلة وكل هذا النخل أصابه هذا البرد وتساقط أو أكله جراد أو نحوه، فالمصيبة ليست عليك، تحمل كما أنني أتحمل. هذا إذا باعه بعد بدو الصلاح. أما إذا باعه قبل أن يبلغ الصلاة فإن البيع لا يصح، سواء نضج وحمل أو لم يحمل.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبعد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لبعد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري ومسلم.
تقدم أن المراد بالركبان أهل الجلب الذين يجلبون سلعا إلى البلاد، سواء كانوا راكبين أو يمشون. جلبوا مواشي غنما أو إبلا فيتلقاهم قبل أن يدخل البلد ويخدعهم ويشتري منهم. جلبوا أطعمة، يعني حبوب من أرز أو من حنطة أو تمر، يتلقاهم قبل أن يدخل السوق ويشترى منهم. جلبوا فواكه أو خضار، أي بطيخ مثلا أو كرع أو كوسة أو خيار، جلبوها فاشترى منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. والعادة أنه يخدعهم ويبين لهم حتى يبيعه برخص ليربح في ذلك. جعل لهم الخيار، إذا دخل السوق وجدوا أنه قد اشترى منهم أرخص ولو واحد بالعشرة، يعني الذي يساوي عشرة اشتراه منهم بتسعة، فلهم الخيار أن يردوا ويقولوا: أنت خدعتنا قبل أن نعرف السوق. هذا هو تلقي الجلب. وتقدم أيضا بيع الحاضر لبعضي. الحاضر هو صاحب البلد، والبادي هو الجالب، سواء كان بدويا أو حضريا. ذكروا أنه لا يجوز أن يبيع حاضر لبادي إذا قدم لبيعها بسعر يومها جاهلا بالسعر، وقصده الحاضر وبالناس إليها حاجة بهذه الشروط الخمسة. الأول أن يقدم لبيعها لا لخزنها، هذا إذا قدم ليخزنها أو ليودعها فلا يدخل في الحديث. الثاني أن يعزم على بيعها بالسعر الذي تساويه ذلك اليوم. الثالث أن يكون جاهلا بالأسعار. أما إذا تأنى في البيع وقال لست مستعجلا، أو كان عالما بالأسعار، فإن الحاضر لا يزيده علما. الرابع أن يقصده الحاضر، يأتي إليه وهو في السوق ويقول: وكلني فإني أعرف منك، إني أعرف السلع، وكلني لأبيع لك. الخامس أن يكون أهل البلد بحاجة إلى هذه السلع، أطعمة أو فواكه أو أقمشة أو لحوم أو فرش أو حاجات كالأواني ونحوها، الناس محتاجون إليها. أما إذا كانت متوفرة بالأسواق موجودة بكثرة فإنه لا يكون هناك منع. والعادة أن الذي يقدم وهو جاهل يأتي إلى إنسان عارف ويقول: وكلتك أتبع لأنك أعرف مني بأسعارها في السوق؟ في هذه الحال لا مانع من أن يوكله. أما إذا جئت إليه وأنت في البلد وطلبت منه أن يوكلك فهذا هو الذي لا يجوز. ادعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. السمسار هو الذي يسمى الدلال الواسطة، بحيث أنه يأتي إلى التاجر ويقول وكلني حتى أعرض سلعك على المشتري في السوق الفلاني وفي السوق الفلاني وفي السوق الفلاني، وأمدحها حتى يقبل الناس على شرائها واجعل لي جزءا من الأرباح. يسمى هذا سمسارا، ويسمي العامة دلال لأنه يدل على هذه السلع.